أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن كنا قد بدأنا أمس باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر، وفضل الفقر. وتوقفنا عند الحديث وعن عمرو بن الحارث أخي جويرية بنت الحارث، أم المؤمنين رضي الله عنهما، قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند موته دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها، وسلاحه، وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة. وعن خباب بن الأرت قال: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله تعالى، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات ولم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير. والمقصود لم يأكل من أجره، لأن لم يشارك في شيء من المعارك التي يغنمون فيها غنائم. قتل يوم أحد وترك نملة، وكنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا بها رجليه بدت رأسه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه شيئا من الإذخر، يعني ليس له الكفن الذي يكون سابغا يغطي جميع أجزاء بدنه. إذا كانت له نملة تقصر عن قامته، كان إذا غطوا بها رأسه بدت رجله، وإذا غطوا بها رجله بدت رأسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: غطوا رأسه وعلى رجله جعلوا شيء من الإذخر نبات، ونجعل على رجليه شيء من الإذخر، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. متفق عليه. إذن يهدبها بمعنى يقطفها ويجتنيها. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، ما سقى كافرا منها شربة ماء. إذن جوابه أو مفهومه إنها لا تعدل عند الله تبارك وتعالى شيئا، ولذلك فإنه يعطي من الكافر يعطي مسلم، بل ربما يعطي بعض الكفار أوفر حظا من المسلمين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه وعالما ومتعلما. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. إذا هذا لتعلم منزلة العلم ومنزلة الذكر، ذكر الله عز وجل مستثنى من اللعنة الشاملة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا. لا تتخذوا الضيعة، ما هي الضيعة؟ الضيعة من القطعة الأرض التي تستصلح، يبقى الإنسان ربما نهاره كله فيها أو معظم نهاره، فتفوته كثير من مجالس الخير وربما حتى الصلوات، وإذا جاء يأتي مرهقا ونحو ذلك. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعالج خصا لنا، ونحن نعالج خصا، الخص تقال لبيت هكذا يشبه الكوخ العام. إذن خص ويصلحه، يعني فيه ما فيه ربما من أمور تحتاج إلى ترميم. فقال: ما هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما هذا؟ فقلنا: قدوها فنحن نصلحه. فقال: ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك. انظروا إلى حالنا نحن وكيف نفعل بالبناء والتلميقات والاهتمام بها ونوشيها كوشي الثوب. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: مر علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحن نعالج خصا لنا، فقال: ما هذا؟ فقلنا: قدوها فنحن نصلحه. فقال: ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك، معناها الأمر الذي تفعلونه أنتم ربما تعاجلكم أن تقوم الساعة. رواه أبو داود والترمذي بإسناد البخاري ومسلم، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن كعب بن عياض رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي عمرو، ويقال أبو عبد الله، ويقال أبو ليلى، عثمان بن عفان رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال: بيت يسكنه، وثوب يواري عورته، وجلف الخبز والماء. رواه الترمذي، وقال: حديث صحيح، وهو حديث ضعيف كما قال المحشي. قال الترمذي: سمعت أبا داود سليمان بن سالم البلخي يقول: سمعت النضر بن شميل يقول: الجلف الخبز ليس معه إدام. وقال غيره: هو غليظ الخبز. وقال الهروي: المراد به هنا وعاء الخبز كالجوالق والخرج، والله أعلم. تنبيه، قال هذا الحديث من الإسرائيليات. قال الإمام أحمد رحمه الله في حريث بن سائب أحد رواة الحديث روى حديثا منكرا عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هو عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الحديث. وعن عبد الله بن الشخير، وعن عبد الله بن الشخير بكسر الشين والخاء المشددة المعجمتين، الشخير المعجمتين الشين والخاء بكسرهما مع التشديد، رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر، قال: يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. رواه مسلم. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، والله إني لأحبك. فقال له: انظر ماذا تقول. قال: والله إني لأحبك 3 مرات. فقال: إن كنت تحبني فأعد للفقر تجفافا، فإن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهى. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. والتجفاف بكسر التاء المثناة فوق إسكان الجيم وبالفاء المكررة، وهو شيء يلبسه الفرس ليتقى به الأذى، وقد يلبسه الإنسان، يعني هذا هو لباسك الذي سوف يكون، والذي يستعمل للفرس كذلك. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. ومعنى هذا الحديث ربما تركيبته قد تحتاج إلى توضيح. ما ذئبان جائعان، ما هذه نافية، وذئبان اسمها إذا قلنا أنها ما الحجازية، ما ذئبان جائعان، وتكون أرسلا في غنم كأنه نعتها. ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد له، وتكون الباء هنا داخلة على خبرها لتوكيده، لتوكيده هي كقول عز وجل: وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون، وما أنت بمسمع من في القبور. وما ربك بظلام للعبيد، ونحو هذا التركيب موجود وكثير، تأتي الباء في خبر ما وتزيده توكيدا، وهي ما هذه بمعنى ليس، أليس الله بأحكم الحاكمين، ألست بربكم؟ قالوا: بلى. إذن ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها، وأفسد أفعل تفضيل، بأفسد لها أي الذئبان هؤلاء هذين، من هذه من داخلة على المفضول، من حرص المرء على المال والشرف لدينه. يعني مثلا بتعبير آخر، عندنا ذئبان جائعان بهذا الوصف لا بد منه، يرسلهما شخص على غنم فيفسدان فيها، فسادهما فيها ليس بأشد من حرص المرء على المال والشرف لدينه. يعني يستعمل دينه وهو يحرص على المال والشرف، أو عفوا نقول يحرص على المال والشرف، حرصه عليهما أشد من فساد ذئبان جائعان أرسلا في غنم، فحرصه على المال والشرف أفسد لدينه من فساد الذئبان الجائعان للغنم. القادر مادن واضح ولا لا؟ عبد القادر مادن نعم لو قيل لك عبد القادر أعده بعبارة مختصرة ماذا تقول؟ أعد معناه بعبارة تختصرها.
هنا يقول هو حرص على المال والشرف، هو أفسد شيء حتى هو أفسد بيني يعني ليس لها راعي إلا فيه. يقف من إفساد هذين الذئبين للغنم.
ولا أدري هل الشبكة، هل أنت شبكتك كما تسمع مني أنا أسمع منك الآن، أنا سمعت الآن كلاما مقطعا، فهل أنت كذلك تسمع كلاما مقطعا؟
شيخ أنا الصوت عندي
جيد.
نعم
جيد، ليس فيه تقطع. نعم محمد عابد.
نعم جيد.
نعم شيخنا
تفضل كذلك عبر عن معنى الحديث من خلال مفرداته.
نعم شيخنا، المراد حفظكم الله أن حرص المرء على المال والشرف أفسد لدين المرء من الفساد الذي يحدثه ذئبان جائعان أرسلا في غنم.
أحسنت. نعم، إذن هذا هو مراد بالحديث، يعني مفاضلة وقعت بين شيئين، بين شيئين، ذئب جائع لا بد من هذا الوصف، لأنه إذا كان جائعا سوف يكون فساده فيها فساد أكبر مما لو كان شبعانا. هذا الذئب أرسل في غنم في حال جوعه، منفي عنه أن يكون أفسد من حرص المرء على المال والشرف لدينه، أي أن حرصه على المال والشرف أفسد لدينه من فساد الذئب للغنم. إذا قلت هذا الحديث ربما قد يمر على الواحد، وربما قد لا يتفطن للمراد منه لأجل تركيبته التي تحتاج هكذا إلى سبيين. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه، قلنا: يا رسول الله، لو اتخذنا لك وطاء. فقال: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها، ثم راح وتركها. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء 500 عام. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما، عن ابن عباس وعمران بن الحسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. متفق عليه من رواية ابن عباس. ورواه البخاري أيضا من رواية عمران بن الحسين. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قمت على باب الجنة، قمت على باب الجنة، فكان عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون، غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار. متفق عليه. والجد المراد به الحظ والغنى، ومنه كما في الحديث: ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي الحظ، وهي غير التي في قوله عز وجل: وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. الجد هنا بمعنى العظمة، بمعنى العظمة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وهنا توقف الحديث. متفق عليه. بعضهم يزيد إليها: وكل نعيم لا محالة زائل. وليس هذا من الحديث. قال رحمه الله: باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات. قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. وقال تعالى: فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. وقال تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وقال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وقال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. والآيات في الباب كثيرة معلومة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. متفق عليه. وفي رواية: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم منذ قدم المدينة من طعام البر 3 ليال تباعا حتى قبض. البر والقمح. وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: والله يا ابن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 أو 3 أهلة في شهرين، وما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نار. قلت: يا خالة، فما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء، إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جيران من الأنصار، وكانت لهم منائح، وكانوا يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ألبانها فيسقينا. متفق عليه. الخليفة مصطفى، ما معنى المنائح؟
المنيحة هي التي يقدمها صاحبها إلى من يقدمها ليحلبها ويبقى له الأصل.
نعم، إذن هذه تسمى المنيحة. إذن هؤلاء الجنان حتى لم يكن لهم أصلا غنم، وإنما هي عندهم منائح فقط. المنيحة معنى شاة، صاحبها يقول لشخص ما، يقول له: هذه الشاة ما دام تحلب فحليبها لك، استفيد منه، انتفع به دائما، تعال احلبها ولا كلف من يحلبها لك، وهكذا. نعم، وتبقى الشاة لصاحبها، تسمى هذه المنيحة، نوع من الصدقات يتصدق بها الإنسان على المحتاجين. فهؤلاء الأنصار الذين كانوا جيران النبي صلى الله عليه وسلم كانت لهم إنما كانت لهم منائح فقط، حتى هم أيضا حالهم يعني شبيه بحال النبي صلى الله عليه وسلم من القلة. نعم، وعن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية، مصلية بمعنى مشوية، فدعوه فأبى أن يأكل، وقال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير. رواه البخاري. إذن امتنع وهو يريد لا يتمتع في هذه الدنيا التمتع الذي ينسيه الآخرة. لذلك نحن فلننتبه إلى مأدوباتنا وما يكون فيها مما ربما قد يسترسل الإنسان مع تتبع هذه الملذات والشهوات، فيجد نفسه في عالم آخر لا يفكر إلا في هذه المأدوبات. نعم، عن أنس رضي الله عنه قال: لم يأكل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على خوان حتى مات، وما أكل خبزا مرققا حتى مات. رواه البخاري. والمقصود بالخوان هنا وما يوضع عليه الطعام عند الأكل، وهو الذي بعد وضع الطعام يسمى مائدة. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه، رواه مسلم. والدقل كما رأيناه سابقا التمر الرديء. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله. والنقي هو نوع من الخبز، نوع من الخبز المنقع الذي ربما ليس فيه أي شيء مما يكون في الشعير الذي ينخل. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله. فقيل له: هل كان لكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مناخل؟ قال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلا من حين ابتعثه الله حتى قبضه الله تعالى. فقيل له: كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟ قال: كنا نطحنه وننفخه فيطير ما طار، وما بقي سريناه، رواه البخاري. إذن هكذا كان حالهم، ليس كحالنا نحن. الخبز هذا الذي الآن نأكله هو يعني ربما لو رأوه هم لقالوا هذا خبز الملوك، ليس خبز الناس العاديين. نعم. والمنخل، المنخل هو نقول له نحن الغربال الذي به تصفى المواد التي تكون مع البر، يعني هذه النخال التي تكون، التي ربما نحن اليوم صرنا نصفيها وتعطى للشياه. هم كانوا يأكلونها في ضمن الشعر. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، قال: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قال: الجوع يا رسول الله. قال: وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما. قوما. فقاما معه فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته المرأة قالت: مرحبا وأهلا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين فلان؟ قالت: ذهب يستعذب لنا من الماء، يعني يبحث لنا عن الماء العذب. إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم قال: الحمد لله، ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب، فقال: كلوا. وأخذ المدية، المدية معناها الشفرة، موس. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب، إياك والحلوب. الحلوب معناها التي تحلب تنتفع بها ربما خير من أن تذبحها. فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا، فلما أن شبعوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. أخرجكم من بيوتكم جوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. رواه مسلم. يستعذب أن يطلب الماء العذب وهو الطيب، والعذق بكسر العين وإسكان الذال المعجمة وهو الكباسة وهي الغصن عرجون يعني، والمدية بضم الميم وكسرها وهي السكين، والحلوب ذات اللبن. والسؤال عن هذا النعيم سؤال تعديد، تعديد النعم لا سؤال توبيخ وتعذيب، والله أعلم. وهذا الأنصاري الذي أتوه هو أبو الهيثم بن التيهان رضي الله عنه، كذا جاء مبينا في رواية الترمذي وغيره. وعن خالد بن عمر، وعن خالد بن عمر العدوي، بن عمر العدوي قال: خطبنا عتبة بن غزوان وكان أميرا على البصرة، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإن الدنيا قد آذنت بصرم، الصرم معناه انقطاع أو انقطاع، وولت حذاء ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم، فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم فيهوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قعرا، والله لتملأن أفعجبتم. ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 عاما ولا يأتين عليه يوم وهو كظيظ من الزحام، ولقد رأيتني سابع سبعة، ولقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا، فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك، فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها، فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار، وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا. إذن هذا خالد بن عمر في خطبته يقول هذا الكلام، وهو عندما قالها كان أميرا على البصرة، ويحكي كيف كان وكيف أن الله عز وجل بدل له الحال وصار إلى حالة أخرى، ولكن ذلك الحال التي صار لم ينسه ما سبق، وهذا هو المطلوب من كل شخص إذا تبدلت عليه الأمور وصار من حال من الضعف والفقر إلى حال من الجيدة وعاش في نعيم، أنه لا يذكر حاله التي كان عليها. رواه مسلم. قال: آذنت هو بمد الألف أي أعلمت، وقوله بصرم هو بضم الصاد أي بانقطاعها وفنائها، وقوله وولت حذاء بحاء مهملة مفتوحة ثم ذال معجمة مشددة ثم ألف ممدودة أي سريعة، والصبابة بضم الصاد المهملة وهي البقية اليسيرة، وقوله يتصابها وبتشديد الباء قبل الهاء أي يجمعهما، والكظيظ الكثير الممتلئ، وقوله قرحت وبفتح القاف وكسر الراء أي صارت فيها قروح، أي صارت فيها قروح. وعن أبي موسى، وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أخرجت لنا عائشة رضي الله عنها كساء وإزارا غليظا، قالت: قبض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذين. متفق عليه. ترون لو أن واحد منا من أهل زماننا هذا رأى مباشرة هذه الأشياء والألبسة متعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يفعل؟ ربما يتنقل بها في البلدان ليعطيها للناس قطعا قطعا. انظروا كيف كان حال الصحابة رضي الله عنهم مع هذه الأثار، أثار النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يتبركون بكل ما لابسه وحق لهم ذلك، لكن نحن اليوم بعض الناس ربما كانت له شعرة يدور بها في البلدان يقول هذه شعرة النبي صلى الله عليه وسلم، ويكذب. لم يبقى شيء من آثار النبي صلى الله عليه وسلم اليوم، لم يبقى شيء من آثار النبي صلى الله عليه وسلم يتناقل اليوم، لا شعرته ولا أثاثه ولا أي شيء. نعم. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، ولقد كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الحبلة، إلا ورق الحبلة. والحبلة هي السمر، نوع من الشجار، شجار الصحاري. وهذا السمر حتى إن كان أحدنا لا يضع كما تضع الشاه ما له خلط. متفق عليه. يعني كان عندما يريد أن يقضي حاجته يتعصر، ويقع له كذلك من الاشتداد، مثل ما تضع الشاة ما تضعه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. متفق عليه. والمقصود بالقوت هو ما يسد الرمق، ما ليس فيه الفضلة، وليس فيه ما يحتفظ به أو يكتنز. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: والله الذي لا إله إلا هو، إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد وقعت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه، فمر بي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتبسم حين رآني وعرف ما في وجهي وما في نفسي، ثم قال: أباهر أباهر. هنا نداء، هنا نداء كأنه يناديه مع ترخيم. أباهر، ما قال أبا هريرة كما يقال أفاطم، لا يقال فاطمة، أفاطم مهلا بعض هذا التدلل، وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي. فكذلك يرخم الكنية فيقال أباهر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يخاطبه، وربما فيه شيء من المؤانسة. الترخيم دائما نوع من كما نسمي نحن الآن يوم تدليع. يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم قوله: أباهر، قلت لبيك يا رسول الله. قال: الحق، ومضى فاتبعته، فدخل فاستأذن فأذن لي، فدخلت فوجد لبنا في قدح فقال من أين هذا اللبن؟ قالوا أهداه لك فلان أو فلانة. قال أبا هر قلت لبيك يا رسول الله. قال الحق إلى أهل الصفة فادعهم لي. أهل الصفة مجموعة من الصحابة رضوان الله عليهم كانوا فقراء، أهم شيء يتصفون به أنهم فقراء، ليس لهم مال، ليس لهم ضيعات، ليس لهم دكاكين، ليسوا محترفين، فكانوا يعيشون هكذا في المسجد وليس لهم شيء، يعيشون على الجوع، غالب أحوالهم لا يتغدون ولا يتعشون. وليس هو كما زعم بعضهم أن الصفة هذه كأنها منقبة، كأنها منقبة في الصحابة، وأنهم يستحقون كما يقال البدريون وأهل بيعة الرضوان والعشرة المرسلين يقال أهل الصفة، هكذا بعضهم يريد، ولكن هذا ليس موجود حتى عند أهل السير. إذن قاله النبي صلى الله عليه وسلم الحق إلى أهل الصفة فادعهم لي، يعني يعرف النبي صلى الله عليه وسلم حالهم. قال وأهل الصفة أضياف الإسلام لا يأوون على أهل ولا مال ولا على أحد، وكان إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منه شيئا، وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها، فساءني ذلك فقلت وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ يعني هذا اللبن بالنسبة لأهل الصفة ماذا ينفعه؟ كنت أحق أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها، فإذا جاءوا وأمرني فكنت أنا أعطيهم. هذه أمنيات أبي هريرة رضي الله عنه. وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله بد. فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا واستأذنوا فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت. قال يا أبا هر قلت لبيك يا رسول الله. قال خذ فأعطهم. قال فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي القوم كلهم. فأخذ القدح فوضعه على يده فنظر إلي فتبسم فقال أبا هر قلت لبيك يا رسول الله. قال بقيت أنا وأنت. قلت صدقت يا رسول الله. قال فاقعد فاشرب. فقعدت فشربت أشرب فشربت، فما زال يقول اشرب، عفوا قلت اشرب فشربت، فما زال يقول اشرب حتى قلت لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا. يعني شرب حتى أنه تروى بحيث لا يستطيع أن يزيد على ما شرب. قال فأرني فأعطيته القدح فحمد الله وسمى وشرب الفضلة، رواه البخاري. وعن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال لقد رأيتني وأنا لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجرة عائشة رضي الله عنها مغشيا علي، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي ويرى أني مجنون وما بي من جنون، ما بي إلا الجوع، رواه البخاري. أقول لإخواني هل منكم يوما واحد جاع؟ جاع. لا أظنه يعني يوم ما جاع أحد، وإنما فقط ربما مستوى الأكل الذي يكون في المعدة ينقص فقط، فيشعر الشخص كأنه فراغ. أقصد الجوع بمعنى كما كانت العرب وهم يعبرون عن الجوع، قال قائلهم: قد عضني الجوع بنابه. يا عفوا، هذا من كلام غير العرب القدامى المتأخرين، يقول: قد عضني الجوع بنابه، يا ليت ما حل بنابه. يقول هكذا: قد عضني الجوع بنابه، الناب المعروف الناب، يقول: يا ليت ما حل بنا به. هو بمعنى الجوع جاع. وكانوا يعتقدون أن الجوع هو دويبة تقرص، يعني لشدة ما كانوا يشعرون به. نعم، وأما نحن فليس عندنا جوع، وربما الواحد منا ما رأى الجوع، وإنما يسمعه في كلام ويقرأه وإلى آخر ذلك فقط. وأما الجوع الحقيقي بمعنى أن الإنسان يتلوى بسبب فراغ بطنه وعدم وجود أي شيء من الأكل فيه، فهذا أمر ربما بالنسبة لنا نحن يعني كلام نسمعه عن غيرنا ولم يصبنا منه شيء، ونسأل الله تبارك وتعالى العافية، فإن الجوع بئس الضجيع. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 صاعا من الشعير. متفق عليه. إذن هذا إنما حال من لا يجد ما ينفق. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 صاعا من الشعير، معناها النبي عليه الصلاة والسلام استلف صاعا ورهنها، والرهن بمعنى ما يستوثق به الدين، دينا. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه بشعير، ومشيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة، ولقد سمعته يقول: من أصبح ما أصبح لآل محمد صاع ولا أمسى، وإنهم لتسعة أبيات. رواه البخاري. أبيات جمع بيت وليس جمع بيت شعري، لا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده 9 نسوة مات عنهم. والإهالة بكسر الهمزة الشحم الذائب، والسنخة بالنون والخاء المعجمة هي المتغيرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقد رأيت 70 من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء، إما إزار وإما كساء. الرداء هو ما يلبس لأعالي الجسد، يعني قل ما يكون واحد يمتلك رداء، معناها مع إزاره طبعا. فهم إما إزار فقط، ولكن هذا الإزار ماذا يفعل عند الصلاة؟ لا بد أن يحتال حيلة، بحيث لا بد أن يكون على عاتقه منه شيء. وإما كساء متلفلف به جميعا، قد ربطوا في أعناقهم، فمنها ما يبلغ نصف الساقين، ومنها ما يبلغ الكعبين، فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم، حشوه من ليف. الأدم الجلد، أنا من الجلد، وحشوه معناه ما يحشى فيه في داخله من ليف الفدام، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل من الأنصار فسلم عليه، ثم أدبر الأنصاري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أخ الأنصار، كيف أخي سعد بن عبادة؟ فقال: صالح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يعوده منكم؟ فقام وقمنا معه ونحن 12 وما علينا نعال ولا خفاف ولا قلانس ولا قمص، نمشي في تلك السباخ حتى جئناه، فاستأخر قومه من حوله حتى دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين معه. رواه مسلم. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فما أدري، قال النبي صلى الله عليه وسلم مرتين أو 3، ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. متفق عليه. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، إنك إن تبذل الفضل خير لك، وأن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول. الفضل معناه ما زاد على الحاجة. وابدأ بمن تعول معناها من تلزمك نفقتهم. وعن عبيد الله بن محصن الأنصاري الخطمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وسير به بكسر السين المهملة، أي نفسه، وقيل قومه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما آتاه. قد أفلح من أسلم، أي دخل في الإسلام، كان مسلما، وكان رزقه كفافا. والكفاف من الرزق أنا ما ليس له فضله، وإنما هو يعني على قدر الحاجة فقط كالقوت. وقنعه الله بما آتاه. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا، وأهله لا يجدون عشاء. والمقصود الطاوي بمعنى بطنه خالي من الأكل، وأهله لا يجدون عشاء، وكان أكثر خبزهم خبز الشعير. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن فضالة بن عبيد أن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا صلى بالناس يخر رجال من قامتهم في الصلاة من الخصاصة. يخرون من يسقطون بسبب الجوع، وهم أصحاب الصفة، حتى يقول الأعراب: هؤلاء مجانين. فإذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف إليهم فقال: لو تعلمون ما لكم عند الله تعالى لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة. رواه الترمذي وقال حديث حسن. الخصاصة الفاقة والجوع الشديد. عن أبي كريمة المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه. رواه الترمذي وقال حديث حسن. أكلات أي لقم. وعن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الأنصاري رضي الله حارثي رضي الله عنه قال: ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما عنده الدنيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تسمعون إن البذاذة من الإيمان، إن البذاذة من الإيمان، يعني التقحل. رواه أبو داود. البذاذة بالباء الموحلة والذالين المعجمتين هي رصاصة الهيئة وترك فاخر اللباس، وأما التقحل فبالقاف والحاء. قال أهل اللغة: المتقحل هو الرجل اليابس الجلد من خشونة العيش وترك الترفه. وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة نتلقى عيرا لقريش، وزودنا جرابا من تمر لم يجد لنا غيره، فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة، فقيل: كيف كنتم تصنعون بها؟ قال: نمصها كما يمص الصبي، ثم نشرب عليها الماء، فتكفينا يومنا إلى الليل، وكنا نضرب بعصينا الخبط، ثم نبل بالماء فنأكله. إذن الخبط ورق الشجر، شجر معروف على كل حال، تأكله الإبل. وانطلقنا على ساحل البحر، فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم، فأتيناه فإذا هي دابة تدعى العنبر، فقال أبو عبيدة: ميتة؟ ثم قال: لا، بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله، وقد اضطررتم فكلوا. إذن هو نفسه يعني كأنه أجاب نفسه بعدما قال ميتة، والميتة لا تؤكل ولكنها ميتة البحر. ثم بعد ذلك كأنه يعني قال بثاني، قال: لا، بل نحن رسل الله، أو نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله، وقد اضطررتم فكلوا. فأقمنا عليه شهرا ونحن 300 حتى سمنا، ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينه بالقلال الدهن، ونقطع منه الفذر كالثور أو كقدر الثور، ولقد أخذ منا أبو عبيدة 13 رجلا فأقعدهم في وقب عينه. وقب عين هذه العنبر، هذه السمكة الكبيرة، ولا أدري هل في زمان هذا موجود ولا لا، يعني 13 يبقون فقط في محجر العين. وأخذ ضلعا من أضلاعه فأقامها، ثم رحل أعظم بعير معنا فمر من تحتها، وتزودنا من لحمه وشائق. فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، فقال: هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟ فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله. رواه مسلم. الجراب وعاء من جلد معروف، وهو بكسر الجيم وفتحها، والكسر أفصح. قوله: نمص لمصها بفتح الميم. والخبط ورق الشجر معروف تأكله الإبل. والكثيب التل من الرمل. والوقب بفتح الواو وإسكان القاف بعدها باء موحدة، وهو نقرة العين. والقلال الجرار. والفضل بكسر الفاء وفتح الدال القطع. رحل البعير بتخفيف الحاء، أي جعل عليه الرحل. الوشائق بالشين معجمة، والقاف اللحم الذي اقتطع ليقدد منه، والله أعلم. وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ، إلى الرسغ. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن: الرسغ بالصاد والسين، والرسغ بالسين هو المفصل بين الكف والساعد، وهذا حديث ضعيف. وعن جابر رضي الله عنه قال: إنا كنا يوم الخندق نحفر، فعرضت كدية شديدة، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: هذه كدية عرضت في الخندق. فقال: أنا نازل. ثم قام وبطنه معصوب بحجر، ولبثنا 3 أيام لا نذوق ذواقا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فضرب، فعاد كثيبا أهيلا أو أهيما. فقلت: يا رسول الله، ائذن لي إلى البيت. فقلت لامرأتي: رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما في ذلك صبر، فعندك شيء؟ فقالت: عندي شعير وعناق. العناق معناه الأنثى من المعز. فذبحت العناق وطحنت الشعير حتى جعلنا اللحم في البرمة، ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم والعجين قد انكسر، والبرمة بين الأثاث قد كادت تنضج. فقلت: طعيم لي فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان. قال: كم هو؟ فذكرت له، فقال: كثير طيب. قل لها: لا تنزع البرمة ولا الخبز من التنور حتى آتي. فقال: قوموا. فقام المهاجرون والأنصار، فدخلت عليها، فقلت: ويحك، جاء النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرون والأنصار ومن معهم. قالت: هل سألك؟ قلت: نعم. قال: ادخلوا ولا تضاغطوا. فجعل يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم ويخمر البرمة والتنور إذا أخذ منه، ويقرب إلى أصحابه ثم ينزع، فلم يزل يكسر ويغرف حتى شبعوا وبقي منه. فقال: كلي هذا وأهدي، فإن الناس أصابتهم مجاعة. متفق عليه. وفي رواية قال جابر: لما حفر الخندق رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم خمصا، فانكفأت إلى امرأتي فقلت: هل عندك شيء؟ فإني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا، فأخرجت إلي جرابا فيه صاع من شعير، ولنا بهيمة داجن فذبحتها وطحنت الشعير ففرغت إلى فراغي، وقطعتها في برمتها، ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه. فجئته فساررته، يعني قلت له سرا كلام بيني وبينه، فقلت: يا رسول الله، ذبحنا بهيمة، بهيمة هكذا حتى يفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه لا تتسع للعدد، قال: ذبحنا بهيمة لنا وطحنت صاعا من شعير، فتعال أنت ونفر معك. فصاح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أهل الخندق، إن جابرا قد صنع سؤرا فحي هلا بكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنزلن برمتكم ولا تخبرن عجينكم حتى ولا تخبزن عجينكم حتى أجيء. فجئت وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يقدم الناس، حتى جئت امرأتي فقالت: بك وبك. فقلت: قد فعلت الذي قلت. فأخرجت عجينا فبصق فيه وبارك، ثم عمد إلى برمتنا فبصق فيها وبارك، ثم قال: أدعي خابزة فلتخبز، فلتخبز معك، واقدحي من برمتكم، من برمتكم ولا تنزلوها، وهم ألف. فأقسم بالله لأكلوا حتى تركوه وانحرفوا، وإن برمتنا لتغط كما هي، وإن عجيننا ليخبز كما هو. قوله: عرضت كرية بضم الكاف وإسكان الدال وبالياء المثنى تحت، وهي قطعة غليظة صلبة من الأرض لا يعمل فيها الفأس، والكثيب أصله تل الرمل، والمراد هنا صارت ترابا ناعما، وهو معنى أهيلة، والأثافي الأحجار التي يكون عليها القدر، تضاغطوا تزاحموا، والمجاعة الجوع وهو بفتح الميم، والخمص بفتح الخاء المعجمة والميم، والجوع وانكفأت انقلبت، ورجعت البهيمة البهيمة عفوا بضم الباء تصغير بهمة، وهي العناق بفتح العين، والداجل هي التي ألفت البيت، والسؤر الطعام الذي يدعى الناس إليه وهو بالفارسية، وهو حي هلا أي تعالوا، وقولوا بك وبك أي خاصمته وسبته، لأنها اعتقدت أن الذي عندها لا يكفيهم فاستحيت وخفي عليها، وهذا يقع للنساء كثيرا، نعم، وخفي عليها ما أكرم الله سبحانه وتعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم من هذه المعجزة الظاهرة والآية الباهرة. وبسق أي بسق، ويقال أيضا بزق، يعني بالثلاثة سين والصاد، يعني والبزاق معروف. وعمد بفتح الميم أي قصد، اقدحي اقدحي أي اغرفي، والمقدحة المغرفة، تغط أي لغليانها صوت، والله أعلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال أبو طلحة لأم سليم: قد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا، أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ فقالت: نعم. فأخرجت أقراصا من شعير، ثم أخذت خمارا لها، فلفت الخبز ببعضه، ثم دسته تحت ثوبي، وردتني ببعضه، ثم أصلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت به، فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد ومعه الناس، فقمت عليهم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلك أبو طلحة؟ فقلت: نعم. فقال: ألي طعام؟ فقلت: نعم. فقال كل شيء يقول ويعلن به والناس كلهم يسمعون. فقال: وليس لي من سئل وهو أنس رضي الله عنه إلا أن يجيب، لا يقول له لا، يعني يقول أقول لك سرا. فقال لي رسول: أرسلك أبو طلحة؟ فقلت: نعم. فقال: ألي طعام؟ فقلت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا. فانطلقوا وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته، فقال أبو طلحة: يا أم سليم، قد جاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالناس وليس عندنا ما نطعمهم. فقالت: الله ورسوله أعلم. فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم معه حتى دخل، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هل أمي ما عندك يا أم سليم؟ فأتت بذلك الخبز فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففت، فت بمعنى يلفتات، تقطع قطع صغيرة. وعصرت عليه، وعصرت عليه أم سليم عكة فأدمته، أدمته بمعنى صار مدوم، يعني عنده ما يلينه، لم يعد جلفا. ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول، ثم قال: ائذن لعشرة. فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال: ائذن لعشرة. فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال: ائذن لعشرة. فأذن لهم حتى أكل القوم كلهم وشبعوا، والقوم 70 رجلا أو 80، متفق عليه. وفي رواية: ما زال يدخل 10 ويخرج 10 حتى لم يبق منهم أحد إلا دخل فأكل حتى شبع ثم هيأها، فإذا هي مثلها حين أكلوا منها. وفي رواية: فأكلوا 10 حتى فعل ذلك 80 رجلا، ثم أكل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وأهل البيت وتركوا سؤرا، السؤر معنى بقية. وفي رواية: ثم أفضلوا ما بلغوا جيرانهم. في رواية عن أنس قال: جئت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما فوجدته جالسا مع أصحابه وقد عصب بطنه بعصابة، فقلت لبعض أصحابه: لما عصب رسول الله صلى الله عليه وسلم بطنه؟ فقالوا: من الجوع. فذهبت أو فذهبت إلى أبي طلحة وهو زوج أم سليم بنت ملحان، فقلت: يا أبتاه، قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عصب بطنه بعصابة، فسألت بعض أصحابه فقالوا: من الجوع. فدخل أبو طلحة على أمي فقال: هل من شيء؟ قالت: نعم، عندي كسر من خبز وتمرات، فإن جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده أشبعناه، وإن جاء آخر معه قل عنهم. وذكر تمام الحديث. إذن ونتوقف عند هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير.
أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن كنا قد بدأنا أمس باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر وفضل الفقر. وتوقفنا عند الحديث وعن عمرو بن الحارث أخي جويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنهما قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند موته دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمه ولا شيئا إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة. وعن خباب بن الأرت قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله تعالى فوقع أجرنا على الله فمنا من مات ولم يأكل من أجره شيئا منهم مصعب بن عمير. والمقصود لم يأكل من أجره شيئا يعني لم يشارك في شيء من المعارك التي يغنمون فيها غنائم. قتل يوم أحد وترك نملة وكنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه وإذا غطينا بها رجليه بدت رأسه فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه شيئا من الإذخر يعني ليس له الكفن الذي يكون سابغا يغطي جميع أجزاء بدنه. إذا كانت له نملة تقصر عن قامته كان إذا غطوا بها رأسه بدت رجلاه وإذا غطوا بها رجله بدت رأسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال غطوا رأسه وعلى رجله جعلوا شيء من الإذخر نبات ونجعل على رجله شيء من الإذخر ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. متفق عليه. إذن يهدبها بمعنى يقطفها ويجتنيها. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء ما سقى كافرا منها شربة ماء. إذن جوابه أو مفهومه أنها لا تعدل عند الله تبارك وتعالى شيئا ولذلك فإنه يعطي من الكافر يعطي مسلم بل ربما يعطي بعض الكفار أوفر حظا من المسلمين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ألا إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه وعالما ومتعلما. رواه الترمذي وقال حديث حسن. إذا هذا اللي تعلم منزلة العلم ومنزلة الذكر ذكر الله عز وجل مستثنى من اللعنة الشاملة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا. لا تتخذوا الضيعة. ما هي الضيعة؟ الضيعة معنى القطعة الأرض التي تستصلح يبقى الإنسان ربما نهاره كله فيها أو معظم نهاره فتفوته كثير من مجالس الخير وربما حتى الصلوات وإذا جاء يأتي مرهقا ونحو ذلك. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعالج خصا لنا. ونحن نعالج خصا. الخص تقال لبيت هكذا يشبه الكوخ العام. إذن خص ويصلحه يعني فيه ما فيه ربما من أمور تحتاج إلى ترميم. فقال ما هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ما هذا؟ فقلنا قدوها فنحن نصلحه. فقال ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك. انظروا إلى حالنا نحن وكيف نفعل بالبناء والتلميقات والاهتمام بها ونوشيها كوشي الثوب. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال مر علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحن نعالج خصا لنا. فقال ما هذا؟ فقلنا قدوها فنحن نصلحه. فقال ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك. معنى الأمر الذي تفعلونه أنتم ربما تعاجلكم أن تقوم الساعة. رواه أبو داود والترمذي بإسناد البخاري ومسلم. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. وعن كعب بن عياض رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن أبي عمرو ويقال أبو عبد الله ويقال أبو ليلى عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال: بيت يسكنه، وثوب يواري عورته، وجلف الخبز والماء. رواه الترمذي وقال حديث صحيح. وهو حديث ضعيف كما قال المحشي. قال الترمذي سمعت أبا داود سليمان بن سالم البلخي يقول سمعت النضر بن شميل يقول الجلف الخبز ليس معه إدام. وقال غيره وغليظ الخبز. وقال الهروي المراد به هنا وعاء الخبز كالجوالق والخرج. والله أعلم. تنبيه قال هذا الحديث من الإسرائيليات. قال الإمام أحمد رحمه الله في حريث بن سائب أحد رواة الحديث روى حديثا منكرا. عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس هو عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الحديث. وعن عبد الله بن الشخير، وعن عبد الله بن الشخير بكسر الشين والخاء المشددة المعجمتين الشخير، معجمتين الشين والخاء بكسرهما مع التشديد، رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر، قال: يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. رواه مسلم. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، والله إني لا أحبك. فقال له: انظر ماذا تقول. قال: والله إني لا أحبك 3 مرات. فقال: إن كنت تحبني فأعد للفقر تجفافا، فإن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهى. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. والتجفاف بكسر التاء المثنات فوق إسكان الجيم وبالفاء المكررة، وهو شيء يلبسه الفرس ليتقى به الأذى، وقد يلبسه الإنسان، يعني هذا هو لباسك الذي سوف يكون، والذي يستعمل الفرس كذلك. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. ومعنى هذا الحديث ربما تركيبته قد تحتاج إلى توضيح. ما ذئبان جائعان، ما هذه نافية، وذئبان اسمها إذا قلنا أنها مال حجازية، ما ذئبان جائعان، وتكون أرسلا في غنم كأنه نعتها. ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد له، وتكون با هنا داخلة على خبره لتوكيده، لتوكيده إياك قول عز وجل: وما ربك بغافل عما يعمل الظالمون، وما أنت بمسمع من في القبور. وما ربك بظلام للعبيد، ونحو هذا التركيب موجود وكثير، تأتي الباء في خبر ما وتزيده توكيدا، وهي ما هذه بمعنى ليس، أليس الله بأحكم الحاكمين، ألست بربكم، قالوا بلى. إذن ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها، وأفسد أفعل تفضيل، بأفسد لها أي الذئبان هؤلاء هذين، من هذه من داخلة على المفضول، من حرص المرء على المال والشرف لدينه. يعني مثلا بتعبير آخر، عندنا ذئبان جائعان، جائعان بهذا الوصف لا بد منه، يرسلهما شخص على غنم فيفسدان فيها، فسادهما فيها ليس بأشد من حرص المرء على المال والشرف لدينه، يعني يستعمل دينه وهو يحرص على المال والشرف. أو عفوا نقول يحرص على المال والشرف، حرصه عليهما أشد من فساد ذئبان جائعان أرسل في غنم، فحرصه على المال والشرف أفسد لدينه من فساد الذئبان الجائعان للغنم. القادر مادن واضح ولا لا؟ عبد القادر مادن نعم لو قيل لك عبد القادر أعده بعبارة مختصرة ماذا تقول؟ أعد معناه بعبارة تختصرها.
هنا يقول هو حرص على المال والشرف، هو أفسد شيء حتى هو أفسد بين يبان ليس لها راعي فيه. يقف من إفساد هذين الذئبين للغنم.
ولا أدري هل الشبكة، هل أنت شبكتك كما تسمع مني أنا أسمع منك الآن، أنا سمعت الآن كلاما مقطعا، فهل أنت كذلك تسمع كلاما مقطعا؟
شيخ أنا الصوت عندي
جيد.
نعم
جيد، ليس فيه تقطع. نعم محمد عابد.
نعم شيخنا
تفضل كذلك عبر عن معنى الحديث من خلال مفرداته.
نعم شيخنا المراد حفظك الله أن حرص المرء على المال والشرف أفسد لدين المرء من الفساد الذي يحدثه ذئبان جائعان أرسلا في غنم.
أحسنت. نعم، إذن هذا هو مراد بالحديث، يعني مفاضلة وقعت بين شيئين، ذئب جائع لا بد من هذا الوصف، لأنه إذا كان جائعا سوف يكون فساده فيها فساد أكبر مما لو كان شبعانا. هذا الذئب أرسل في غنم في حال جوعه، منفي عنه أن يكون أفسد من حرص المرء على المال والشرف لدينه، أي أن حرصه على المال والشرف أفسد لدينه من فساد الذئب للغنم. إذا قلت هذا الحديث ربما قد يمر على الواحد، وربما قد لا يتفطن للمراد منه لأجل تركيبته التي تحتاج هكذا إلى تبيين. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه، قلنا يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء. فقال ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها، ثم راح وتركها. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء 500 عام. رواه الترمذي وقال حديث صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما، عن ابن عباس وعمران بن الحسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. متفق عليه من رواية ابن عباس. ورواه البخاري أيضا من رواية عمران بن الحسين. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قمت على باب الجنة، قمت على باب الجنة، فكان عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون، غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار. متفق عليه. والجد المراد به الحظ والغنى، ومنه كما في الحديث: ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي الحظ، وهي غير التي في قوله عز وجل: وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. الجد هنا بمعنى العظمة، بمعنى العظمة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وهنا توقف الحديث. متفق عليه. بعضهم يزيد إليها: وكل نعيم لا محالة زائل. وليس هذا من الحديث. قال رحمه الله: باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات. قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. وقال تعالى: فخرج على قومه في زينته. قال الذين يريدون الحياة الدنيا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. وقال تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وقال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وقال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. والآيات في الباب كثيرة معلومة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. متفق عليه. وفي رواية: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم منذ قدم المدينة من طعام البر 3 ليال تباعا حتى قبض. البر والقمح. وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: والله يا ابن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 أو 3 أهلة في شهرين، وما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نار. قلت: يا خالة، فما كان يعيشكم؟ قلت: قالت: الأسودان، التمر والماء، إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جيران من الأنصار، وكانت لهم منائح، وكانوا يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ألبانها فيسقينا. متفق عليه. الخليفة مصطفى، ما معنى المنائح؟
المنيحة هي التي يقدمها صاحبها إلى من يقدمها ليحلبها ويبقى له الأصل.
نعم، إذن هذه تسمى المنيحة. إذن هؤلاء الجلالة حتى لم يكن لهم أصلا غنم، وإنما هي عندهم منائح فقط. المنيحة معنى شاة، صاحبها يقول لشخص ما، يقول له: هذه الشاة ما دام تحلب فحليبها لك، استفيد منه، انتفع به دائما، تعال احلبها ولا كلف من يحلبها لك، وهكذا. نعم، وتبقى الشاة لصاحبها، تسمى هذه المنيحة، نوع من الصدقات يتصدق بها الإنسان على المحتاجين. فهؤلاء الأنصار الذين كانوا جيران النبي صلى الله عليه وسلم كانت لهم إنما كانت لهم منائح فقط، حتى هم أيضا حالهم يعني شبيه بحال النبي صلى الله عليه وسلم من القلة. نعم، وعن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية، مصلية معنى مشوية، فدعوه فأبى أن يأكل، وقال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير. رواه البخاري. إذن امتنع وهو يريد لا يتمتع في هذه الدنيا التمتع الذي ينسيه الآخرة. لذلك نحن فلننتبه إلى مأدوباتنا وما يكون فيها مما ربما قد يسترسل الإنسان مع تتبع هذه الملذات والشهوات، فيجد نفسه في عالم آخر لا يفكر إلا في هذه المأدوبات. نعم، عن أنس رضي الله عنه قال: لم يأكل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على خوان حتى مات، وما أكل خبزا مرققا حتى مات. رواه البخاري. والمقصود بالخوان هنا هو ما يوضع عليه الطعام عند الأكل، وهو الذي بعد وضع الطعام يسمى مائدة. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه، رواه مسلم. والدقل كما رأيناه سابقا التمر الرديء. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله. والنقي هو نوع من الخبز، نوع من الخبز المنقع الذي ربما ليس فيه أي شيء مما يكون في الشعير الذي ينخل. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله. فقيل له: هل كان لكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مناخل؟ قال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلا من حين ابتعثه الله حتى قبضه الله تعالى. فقيل له: كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟ قال: كنا نطحنه وننفخه فيطير ما طار، وما بقي سريناه، رواه البخاري. إذن هكذا كان حالهم، ليس كحالنا نحن. الخبز هذا الذي الآن نأكله هو يعني ربما لو رأوه هم لقالوا هذا خبز الملوك، ليس خبز الناس العاديين. نعم. والمنخل، المنخل هو نقول له نحن الغربال الذي به تصفى المواد التي تكون مع البر، يعني هذه النخال التي تكون، التي ربما نحن اليوم صرنا نصفيها وتعطى للشياه. هم كانوا يأكلونها في ضمن الشعر. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، قال: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قال: الجوع يا رسول الله. قال: وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما. قوما. فقاما معه فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته المرأة قالت: مرحبا وأهلا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين فلان؟ قالت: ذهب يستعذب لنا من الماء، يعني يبحث لنا عن الماء العذب. إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم قال: الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب، فقال: كلوا. وأخذ المدية، المدية معنى الشفرة، موس. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب، إياك والحلوب، الحلوب من التي تحلب تنتفع بها ربما خير من أن تذبحها. فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا، فلما أن شبعوا وروا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم، رواه مسلم. يستعذب أي يطلب الماء العذب وهو الطيب، والعذق بكسر العين وإسكان الذال المعجمة وهو الاكتباسة وهي الغصن عرجون يعني، والمدية بضم الميم وكسرها وهي السكين، والحلوب ذات اللبن. والسؤال عن هذا النعيم سؤال تعديد، تعديد النعم لا سؤال توبيخ وتعذيب، والله أعلم. وهذا الأنصاري الذي أتوه هو أبو الهيثم بن التيهان رضي الله عنه، كذا جاء مبينا في رواية الترمذي وغيره. وعن خالد بن عمر، وعن خالد بن عمر العدوي، بن عمر العدوي قال: خطبنا عتبة بن غزوان وكان أميرا على البصرة، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإن الدنيا قد آذنت بصرم، الصرم معناه انقطاع أو انقطاع، نعم، وولت حذاء ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم، فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم فيهوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قعرا، والله لتملأن، أفعجبتم؟ ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 عاما ولا يأتين عليه يوم وهو كضيض من الزحام، ولقد رأيتني سابع سبعة، ولقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا، فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك، فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها، فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار، وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا. إذن هذا خالد بن عمر في خطبته يقول هذا الكلام، وهو عندما قالها كان أميرا على البصرة، ويحكي كيف كان وكيف أن الله عز وجل بدل له الحال وصار إلى حالة أخرى، ولكن ذلك الحال التي صار لم ينسه ما سبق، وهذا هو المطلوب من كل شخص إذا تبدلت عليه الأمور وصار من حال من الضعف والفقر إلى حال من الجيدة وعاش في نعيم، أنه لا يذكر حاله التي كان عليها. رواه مسلم. قال: آذنت هو بمد الألف أي أعلمت، وقوله بصرم هو بضم الصاد أي بانقطاعها وفنائها، وقوله وولت حذاء بحاء مهملة مفتوحة ثم ذال معجمة مشددة ثم ألف ممدودة أي سريعة، والصبابة بضم الصاد المهملة وهي البقية اليسيرة، وقوله يتصابها وبتشديد الباء قبل الهاء أي يجمعهما، والكضيض الكثير الممتلئ، وقوله قرحت وبفتح القاف وكسر الراء أي صارت فيها قروح، أي صارت فيها قروح. وعن أبي موسى، وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال أخرجت لنا عائشة رضي الله عنها كساء وإزارا غليظا. قالت قبض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذين. متفق عليه. ترون لو أن واحد منا من أهل زماننا هذا رأى مباشرة هذه الأشياء والألبسة متعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل؟ ربما يتنقل بها في البلدان ليعطيها للناس قطعا قطعا. انظروا كيف كان حال الصحابة الله عليهم مع هذه الأثار، أثار النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يتبركون بكل ما لابسه وحق لهم ذلك، لكن نحن اليوم بعض الناس ربما كانت له شعرة يدور بها في البلدان يقول هذه شعرة النبي صلى الله عليه وسلم، ويكذب. لم يبقى شيء من آثار النبي صلى الله عليه وسلم اليوم، لم يبقى شيء من آثار النبي صلى الله عليه وسلم يتناقل اليوم، لا شعرته ولا أثاثه ولا أي شيء. نعم. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال إني لأول العرب رمي أو رمى عفوا رمى بسهم في سبيل الله، ولقد كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الحبلة إلا ورق الحبلة. والحبلة هي السمر، نوع من الشجار، شجار الصحاري. وهذا السمر حتى إن كان أحدنا لا يضع كما تضع الشاه ما له خلط. متفق عليه. يعني كان عندما يريد أن يقضي حاجته يتعصر ويقع له كذلك من الاشتداد، مثل ما تضع الشاة ما تضعه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. متفق عليه. والمقصود بالقوت هو ما يسد الرمق، ما ليس فيه الفضلة وليس فيه ما يحتفظ به أو يكتنز. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال والله الذي لا إله إلا هو إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد وقعت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه، فمر بي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتبسم حين رآني وعرف ما في وجهي وما في نفسي، ثم قال أباهر أباهر. هنا نداء. هنا نداء كأنه يناديه مع ترخيم أباهر، ما قال أبا هريرة كما يقال أفاطم، لا يقال فاطمة، أفاطم مهلا بعض هذا التدلل، وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي. فكذلك يرخم الكنية فيقال أباهر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يخاطبه، وربما فيه شيء من المؤانسة. الترخيم دائما نوع من كما نسمي نحن الآن يوم التدليع، يخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم وقوله أباهر قلت لبيك يا رسول الله، قال الحق، ومضى فاتبعته، فدخل فاستأذن فأذن لي، فدخلت فوجد لبنا في قدح فقال من أين هذا اللبن؟ قالوا أهداه لك فلان أو فلانة. قال أباهر قلت لبيك يا رسول الله، قال الحق إلى أهل الصفة فادعهم لي. أهل الصفة مجموعة من الصحابة رضوان الله عليهم كانوا فقراء، أهم شيء يتصفون به أنهم فقراء، ليس لهم مال، ليس لهم ضيعات، ليست لهم دكاكين، ليسوا محترفين، فكانوا يعيشون هكذا في المسجد وليس لهم شيء، يعيشون على الجوع، غالب أحوالهم لا يتغدون ولا يتعشون. وليس هو كما زعم بعضهم أن الصفة هذه كأنها منقبة، كأنها منقبة في الصحابة، وأنهم يستحقون كما يقال البدريون وأهل بيعة الرضوان والعشرة المرسلين يقال أهل الصفة، هكذا بعضهم يريد، ولكن هذا ليس موجود حتى عند أهل السير. إذن قاله النبي صلى الله عليه وسلم الحق إلى أهل الصفة فادعهم لي، يعني يعرف النبي صلى الله عليه وسلم حالهم. قال وأهل الصفة أضياف الإسلام لا يأوون على أهل ولا مال ولا على أحد، وكان إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منه شيئا، وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها، فساءني ذلك فقلت وما هذا اللبن في أهل الصفة، يعني هذا اللبن بالنسبة لأهل الصفة ماذا ينفعه، كنت أحق أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها، فإذا جاءوا وأمرني فكنت أنا أعطيهم. هذه أمنيات أبي هريرة رضي الله عنه، وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله بد. فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا واستأذنوا فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت. قال يا أبا هر، قلت لبيك يا رسول الله، قال خذ فأعطهم. قال فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى، ثم يرد علي القدح حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي القوم كلهم. فأخذ القدح فوضعه على يده فنظر إلي فتبسم فقال أبا هر، قلت لبيك يا رسول الله، قال بقيت أنا وأنت. قلت صدقت يا رسول الله، قال فاقعد فاشرب. فقعدت فشربت أشرب فشربت، فما زال يقول اشرب، عفوا قلت اشرب فشربت، فما زال يقول اشرب حتى قلت لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا، يعني شرب حتى أنه تروى بحيث لا يستطيع أن يزيد على ما شرب. قال فأرني، فأعطيته القدح فحمد الله وسمى وشرب الفضلة، رواه البخاري. وعن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال لقد رأيتني وأنا لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجرة عائشة رضي الله عنها مغشيا علي، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي ويرى أني مجنون وما بي من جنون، ما بي إلا الجوع، رواه البخاري. أقول لإخواني، هل منكم يوما واحد جاع؟ لا أظنه يعني يوما ما جاع أحد، وإنما فقط ربما مستوى الأكل الذي يكون في المعدة ينقص فقط، فيشعر الشخص كأنه فراغ. أقصد الجوع بمعنى كما كانت العرب وهم يعبرون عن الجوع، قال قائلهم: قد عضني الجوع بنابه. يا عفوا، هذا من كلام غير العرب القدامى المتأخرين، يقول: قد عضني الجوع بنابه، يا ليت ما حل بنابه. يقول هكذا: قد عضني الجوع بنابه، الناب المعروف الناب، يقول: يا ليت ما حل بنا به. هو بمعنى الجوع جاع. وكانوا يعتقدون أن الجوع هو دويبة تقرص، يعني لشدة ما كانوا يشعرون به. نعم، وأما نحن فليس عندنا جوع، وربما الواحد منا ما رأى الجوع، وإنما يسمعه في كلام ويقرأه وإلى آخر ذلك فقط. وأما الجوع الحقيقي بمعنى أن الإنسان يتلوى بسبب فراغ بطنه وعدم وجود أي شيء من الأكل فيه، فهذا أمر ربما بالنسبة لنا نحن يعني كلام نسمعه عن غيرنا، ولم يصبنا منه شيء. ونسأل الله تبارك وتعالى العافية، فإن الجوع بئس الضجيع. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 صاعا من الشعير. متفق عليه. إذن هذا إنما حال من لا يجد ما ينفق. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 صاعا من الشعير، معناها النبي عليه الصلاة والسلام استلف صاعا ورهنها، والرهن بمعنى ما يستوثق به الدين، دينا. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه بشعير، ومشيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة، ولقد سمعته يقول: من أصبح ما أصبح لآل محمد صاع ولا أمسى، وإنهم لتسعة أبيات. رواه البخاري. أبيات جمع بيت وليس جمع بيت شعري، لا، يعني النبي عصم كان عنده 9 نسوة ما تعلمون. والإهالة بكسر الهمزة الشحم الذائب، والسنخة بالنون والخاء المعجمة هي المتغيرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقد رأيت 70 من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء، إما إزار وإما كساء. الرداء هو ما يلبس لأعالي الجسد، يعني قل ما يكون واحد يمتلك رداء، معناها مع إزاره طبعا. فهم إما إزار فقط، ولكن هذا الإزار ماذا يفعل عند الصلاة؟ لا بد أن يحتال حيلة، بحيث لا بد أن يكون على عاتقه منه شيء. وإما كساء متلفلف به جميعا، قد ربطوا في أعناقهم، فمنها ما يبلغ نصف الساقين، ومنها ما يبلغ الكعبين، فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم، حشوه من ليف. الأدم الجلد، أنا من الجلد، وحشوه معنى ما يحشى فيه في داخله من ليف الفدام. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل من الأنصار فسلم عليه، ثم أدبر الأنصاري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أخ الأنصار، كيف أخي سعد بن عبادة؟ فقال: صالح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يعوده منكم؟ فقام وقمنا معه ونحن 12 وما علينا نعال ولا خفاف ولا قلانس ولا قمص نمشي في تلك السباخ، حتى جئناه فاستأخر قومه من حوله حتى دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين معه. رواه مسلم. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيركم قرني ثم الذين يلونهم. قال عمران: فما أدري. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مرتين أو ثلاثة، ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. متفق عليه. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، إنك إن تبذل الفضل خير لك، وأن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول. الفضل معناه ما زاد على الحاجة. وابدأ بمن تعول معناه من تلزمك نفقتهم. وعن عبيد الله بن محصن الأنصاري الخطمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وسربه بكسر السين المهملة، أي نفسه، وقيل قومه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما آتاه. قد أفلح من أسلم، أي دخل في الإسلام، كان مسلما، وكان رزقه كفافا. والكفاف من الرزق أنا ما ليس له فضله، وإنما هو يعني على قدر الحاجة فقط كالقوت. وقنعه الله بما آتاه. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا، وأهله لا يجدون عشاء. والمقصود الطاوي بمعنى بطنه خالي من الأكل، وأهله لا يجدون عشاء، وكان أكثر خبزهم خبز الشعير. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن فضالة بن عبيد أن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا صلى بالناس يخر رجال من قامتهم في الصلاة من الخصاصة. يخرون من يسقطون بسبب الجوع، وهم أصحاب الصفة، حتى يقول الأعراب: هؤلاء مجانين. فإذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف إليهم فقال: لو تعلمون ما لكم عند الله تعالى لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة. رواه الترمذي. وقال حديث حسن: الخصاصة الفاقة والجوع الشديد. عن أبي كريمة المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه. رواه الترمذي. وقال حديث حسن: أكلات أي لقم. وعن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الأنصاري رضي الله الحارثي رضي الله عنه قال: ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما عنده الدنيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تسمعون إن البذاذة من الإيمان، إن البذاذة من الإيمان، يعني التقحل. رواه أبو داود. البذاذة بالباء الموحدة والذالين المعجمتين هي رصاصة الهيئة وترك فاخر اللباس، وأما التقحل فبالقاف والحاء. قال أهل اللغة: المتقحل هو الرجل اليابس الجلد من خشونة العيش وترك الترفه. وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة نتلقى عيرا لقريش، وزودنا جرابا من تمر لم يجد لنا غيره، فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة، فقيل: كيف كنتم تصنعون بها؟ قال: نمصها كما يمص الصبي، ثم نشرب عليها الماء، فتكفينا يومنا إلى الليل، وكنا نضرب بعصينا الخبط، ثم نبل بالماء فنأكله. إذن الخبط ورق الشجر، شجر معروف على كل حال، تأكله الإبل. وانطلقنا على ساحل البحر، فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم، فأتيناه فإذا هي دابة تدعى العنبر، فقال أبو عبيدة: ميتة؟ ثم قال: لا، بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله، وقد اضطررتم فكلوا. إذن هو نفسه يعني كأنه أجاب نفسه بعدما قال ميتة، والميتة لا تؤكل ولكنها ميتة البحر. ثم بعد ذلك كأنه يعني قال بثاني، قال: لا، بل نحن رسل الله، أو نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله، وقد اضطررتم فكلوا. فأقمنا عليه شهرا ونحن 300 حتى سمنا، ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينه بالقلال الدهن، ونقطع منه الفذر كالثور أو كقدر الثور، ولقد أخذ منا أبو عبيدة 13 رجلا فأقعدهم في وقب عينه. وقب عين هذه العنبر، هذه السمكة الكبيرة، ولا أدري هل في زمان هذا موجود ولا لا، يعني 13 يبقون فقط في محجر العين. وأخذ ضلعا من أضلاعه فأقامها، ثم رحل أعظم بعير معنا، فمر من تحتها وتزودنا من لحمه وشائق. فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، فقال: هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟ فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله. رواه مسلم. الجراب وعاء من جلد معروف، وهو بكسر الجيم وفتحها والكسر أفصح. قوله نمص نمصها بفتح الميم. والخبط ورق الشجر معروف تأكله الإبل. والكثيب التل من الرمل. والوقب بفتح الواو وإسكان القاف بعدها باء موحدة، وهو نقرة العين. والقلال الجرار. والفدر بكسر الفاء وفتح الدال القطع. رحل البعير بتخفيف الحاء أي جعل عليه الرحل. الوشائق بالشين معجمة، والقاف اللحم الذي اقتطع ليقدد منه، والله أعلم. وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ إلى الرسغ. رواه أبو داود والترمذي. وقال حديث حسن: الرسغ بالصاد والسين، والرسغ بالسين هو المفصل بين الكف والساعد، وهذا حديث ضعيف. وعن جابر رضي الله عنه قال: إنا كنا يوم الخندق نحفر فعرضت كدية شديدة، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: هذه كدية عرضت في الخندق. فقال: أنا نازل. ثم قام وبطنه معصوب بحجر، ولبثنا ثلاثة أيام لا نذوق زواقا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فضرب، فعاد كثيبا أهيلا أو أهيما. فقلت: يا رسول الله ائذن لي إلى البيت. فقلت لامرأتي: رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما في ذلك صبر، فعندك شيء؟ فقالت: عندي شعير وعناق. العناق معناه الأنثى من المعز. فذبحت العناق وطحنت الشعير حتى جعلنا اللحم في البرمة. ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم والعجين قد انكسر، والبرمة بين الأثاث قد كادت تنضج. فقلت: طعيم لي فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان. قال: كم هو؟ فذكرت له فقال: كثير طيب. قل لها: لا تنزع البرمة ولا الخبز من التنور حتى آتي. فقال: قوموا. فقام المهاجرون والأنصار، فدخلت عليها فقلت: ويحك، جاء النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرون والأنصار ومن معهم. قالت: هل سألك؟ قلت: نعم. قال: ادخلوا ولا تضاغطوا. فجعل يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم ويخمر البرمة والتنور إذا أخذ منه، ويقرب إلى أصحابه ثم ينزع. فلم يزل يكسر ويغرف حتى شبعوا وبقي منه. فقال: كلي هذا وأهدي، فإن الناس أصابتهم مجاعة. متفق عليه. وفي رواية قال جابر: لما حفر الخندق رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم خمصا، فانكفأت إلى امرأتي فقلت: هل عندك شيء؟ فإني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا. فأخرجت إلي جرابا فيه صاع من شعير، ولنا بهيمة داجن فذبحتها وطحنت الشعير ففرغت إلى فراغي، وقطعتها في برمتها، ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه. فجئته فساررته، يعني قلت له سرا كلام بيني وبينه، فقلت: يا رسول الله، ذبحنا بهيمة، بهيمة هكذا حتى يفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه لا تتسع للعدد. قال: ذبحنا بهيمة لنا وطحنت صاعا من شعير، فتعال أنت ونفر معك. فصاح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أهل الخندق، إن جابرا قد صنع سؤرا، فحي هلا بكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنزلن برمتكم ولا تخبرن عجينكم حتى ولا تخبزن عجينكم حتى أجيء. فجئت، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يقدم الناس، حتى جئت امرأتي فقالت: بك وبك. فقلت: قد فعلت الذي قلت. فأخرجت عجينا فبصق فيه وبارك، ثم عمد إلى برمتنا فبصق فيها وبارك، ثم قال: أدعي خابزة فلتخبز معك، واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها، وهم ألف، فأقسم بالله لأكلوا حتى تركوه وانحرفوا، وإن برمتنا لتغط كما هي، وإن عجيننا ليخبز كما هو. قوله: عرضت كدية بضم الكاف وإسكان الدال وبالياء المثناة تحت، وهي قطعة غليظة صلبة من الأرض لا يعمل فيها الفأس، والكثيب أصله تل الرمل، والمراد هنا صارت ترابا ناعما، وهو معنى أهيلة، والأثافي الأحجار التي يكون عليها القدر. تضاغطوا تزاحموا، والمجاعة الجوع، وهو بفتح الميم، والخمص بفتح الخاء المعجمة والميم، والجوع وانكفأت انقلبت، ورجعت البهيمة بضم الباء تصغير بهمة، وهي العناق بفتح العين، والداجل هي التي ألفت البيت، والسؤر الطعام الذي يدعى الناس إليه وهو بالفارسية، وهو حيهلا أي تعالوا، وقولوا بك وبك أي خاصمته وسبته، لأنها اعتقدت أن الذي عندها لا يكفيهم، فاستحيت وخفي عليها، وهذا يقع للنساء كثيرا، نعم، وخفي عليها ما أكرم الله سبحانه وتعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم من هذه المعجزة الظاهرة والآية الباهرة. وبسق أي بسق، ويقال أيضا بزق، يعني بالثلاثة سين والصاد، نعم، والبزاق معروف. وعمد بفتح الميم أي قصد. اقدحي أي اغرفي، والمقدحة المغرفة. تغط أي لغليانها صوت، والله أعلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أبو طلحة لأم سليم: قد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا، أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ فقالت: نعم. فأخرجت أقراصا من شعير، ثم أخذت خمارا لها، فلفت الخبز ببعضه، ثم دسته تحت ثوبي وردتني ببعضه، ثم أصلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت به، فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد ومعه الناس، فقمت عليهم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلك أبو طلحة؟ فقلت: نعم. فقال: ألي طعام؟ فقلت: نعم. فقال كل شيء يقول ويعلن به، والناس كلهم يسمعون. فقال: وليس لي من سئل، وهو أنس رضي الله عنه، إلا أن يجيب، لا يقول لا، يعني يجب أن أقول لك سرا. فقال لي رسول: أرسلك أبو طلحة؟ فقلت: نعم. فقال: ألي طعام؟ فقلت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا. فانطلقوا وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته. فقال أبو طلحة: يا أم سليم، قد جاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالناس، وليس عندنا ما نطعمهم. فقالت: الله ورسوله أعلم. فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم معه حتى دخل، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هل أمي ما عندك يا أم سليم؟ فأتت بذلك الخبز، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففت، فت بمعنى يولي فتات، تقطع قطع صغيرة. وعصرت عليه، وعصرت عليه أم سليم عكة فأدمته، أدمته بمعنى صار مدوم، يعني عنده ما يلينه، لم يعد جلفا. ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول، ثم قال: ائذن لعشرة. فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال: ائذن لعشرة. فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال: ائذن لعشرة. فأذن لهم حتى أكل القوم كلهم وشبعوا، والقوم 70 رجلا أو 80، متفق عليه. وفي رواية: ما زال يدخل 10 ويخرج 10 حتى لم يبق منهم أحد إلا دخل، فأكل حتى شبع ثم هيأها، فإذا هي مثلها حين أكلوا منها. وفي رواية: فأكلوا 10 حتى فعل ذلك 80 رجلا، ثم أكل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وأهل البيت، وتركوا سؤرا، السؤر معنى بقية. وفي رواية: ثم أفضلوا ما بلغوا جيرانهم. في رواية عن أنس قال: جئت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما فوجدته جالسا مع أصحابه وقد عصب بطنه بعصابة، فقلت لبعض أصحابه: لما عصب رسول الله صلى الله عليه وسلم بطنه؟ فقالوا: من الجوع. فذهبت، أو فذهبت إلى أبي طلحة وهو زوج أم سليم بنت ملحان، فقلت: يا أبتاه، قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عصب بطنه بعصابة. فسألت بعض أصحابه فقالوا: من الجوع. فدخل أبو طلحة على أمي فقال: هل من شيء؟ قالت: نعم، عندي كسر من خبز وتمرات، فإن جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده أشبعناه، وإن جاء آخر معه قل عنهم. وذكر تمام الحديث. إذن ونتوقف عند هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير.
أيه.